الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل، عند قوله رحمه الله: ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على ألا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه، لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وظلمهم عن دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. ثم قال: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير، فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى غيرها، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة، لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة، وفي هذا بيان عدل الله وحكمته أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه، ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة، ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه وسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب أنه إذا صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه شيخ له يوفق للتوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم واستخفافا بقضي ربه وتهاونا بعقابه فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق للتوبة. ثم قال: ومن يكسب خطيئة أي ذنبا كبيرا أو إثما ما دون ذلك ثم يرمي به أن يتهم بذنبه بريئا، قال: من ذلك الذنب وإن كان مذنبا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا، وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من عقوبة دنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. ثم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وذلك أن هذه الآية الكريمة قد ذكر المفسر النسب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك. واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس، وقالوا إنه لم يسرق، وإنما الذي سرق من وجد السرقة ببيته هو البريء. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من مخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن الموطن من الضلال، فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على نفسهم كحالة كل ماكر، فقال: وما يضلون إلا أنفسهم. قال: لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الحيط والحرمان والإثم والخسران. وهذه نعمة كبيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتضمن النعمة من العمل وهو التوفيق لفعل ما يجب والعصمة له عن كل محرم. ثم ذكر نعمته عليه بالعلم، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة، معرفة أسرار الشريعة زائدة على معرفة أحكامها وتنزيل أشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه، وعلمك ما لم تكن تعلم. قال: وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وجدك ضالا فهدى. ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق، واجمع من صفات الكمال وإكمالهم فيها. ولهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما. ففضله على الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه. يقول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي هذه الآية فتح باب الرجاء للمذنبين، وإن وقع المذنب في كبيرة من كبائر الذنوب. والآيات كما عرفنا فيما ذكر المفسرون نزلت في شأن سرقة حصلت من أناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رموا بتلك السرقة على شخص بريء. ومع هذا الذنب وهذه الكبيرة التي حصلت، فإن الله عز وجل لم يقنط المذنب من رحمته، وفتح له بابا من أبواب فضله وكرمه، فقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أي ذنبا متعديا إلى الخلق وهو ما يسوءهم ويكرهونه من أذيتهم في أموالهم، في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، أو يظلم نفسه وهو الذنب المقتصر على النفس، ومن أعظم ذلك الإشراك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، وبعد ذلك البدع، وبعد ذلك الكبائر، وبعد ذلك الصغائر. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، والاستغفار إذا ما أطلق شمل التوبة، وليس المراد بذلك أن يقتصر العبد على قوله أستغفر الله، فإن الاستغفار طلب المغفرة، فإذا ما أطلق دخل في معناه التوبة. وإذا ما قرن مع التوبة فالمراد به سؤال الله عز وجل المغفرة. وسؤال المغفرة قد يستجاب وقد لا يستجاب، أما من تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. وهذا الفرق بين الاستغفار وبين التوبة، من تاب تاب الله عليه، ومن استغفر بمعنى طلب من الله عز وجل أن يغفر له قد يستجيب الله له وقد لا يستجيب لوجود مانع من الموانع. لكن كما قلنا إذا أطلق الاستغفار وأفرد بالذكر من غير أن يقرن بالتوبة فإنه يشمل التوبة، ثم يستغفر الله أن يتوب إلى الله عز وجل ويطلب من ربه المغفرة بتحقيق شروط التوبة، وليس المراد الاقتصار على قوله اللهم اغفر لي أو على قوله استغفر الله. وكثير من جهال الناس يفهم فهما خاطئا فيقع في المعصية، فإذا قال استغفر الله ويظن أنه قد انمح الذنب بقوله استغفر الله، وفي قلبه الإصرار على الذنب مرة أخرى وليس هنالك ندم في قلبه ويظن أن هذا كاف وقد انمحى الذنب بمجرد أن يقول استغفر الله بعد أن يفعل الذنب مع إصراره وعدم ندمه، وهذا كلام فاسد، هذا مجرد دعاء وليس هذا بتوبة. والدعاء قد يستجاب للعبد وقد لا يستجاب، فالواجب على العبد أن يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، إذا نقول ثم يستغفر الله الاستغفار إذا أفرد شمل التوبة، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي كثير المغفرة وكثير الرحمة وواسع الرحمة في حق من تاب إليه وأناب إليه. وهذا من كرم الله عز وجل ومن فضله ومن إحسانه ومن رحمته بعباده. قال سبحانه ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، أي أنه لا يضر ربه، فالله عز وجل لا يتضرر بمعصية العاصي كما أنه لا ينتفع بطاعة الطائعين. فإذا عصى الإنسان ربه فإنما يضر نفسه ولا يضر ربه عز وجل، وإن أطاع ربه فالله عز وجل لا ينتفع بطاعة العبد وإنما ينفع العبد بذلك نفسه. وهكذا إذا عصى العبد معصية فإن معصيته لا تتعدى غيره، لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإنما يتحمل الإنسان إثم نفسه ولا يتحمل غيره أوزاره وآثامه. فالله كما عرفنا غني عن طاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين، وإنما هي رحمة من الله عز وجل، يأمر العباد بما ينتفعون به من أجل أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة وأن ينعم عليهم، وينهاهم عما يضرهم رحمة بهم حتى لا يدخلوا النار ويقعوا في العذاب الأليم. فهذه رحمة من الله عز وجل بالعباد، وإلا فإن الله غني عن خلقه. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، فهو عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، عليم بالطاعات وعليم بالمعاصي والسيئات، وعليم بعددها وبعظمها أو صغرها، وعليم بالدافع لها، قد أحاط بكل شيء علما، وهو حكيم يضع الشيء في موضعه. فإذا عاقب العبد على معصيته فإنما يعاقب العاقب بقدر ذنبه، ويعاقب من يستحق العقوبة ويرحم من يستحق الرحمة لأنه حكيم في أفعاله. فليس الناس على حد سواء، ليس كل من كسب إثما في حد سواء مع غيره، هناك من يعاقبه ربه سبحانه وتعالى على ذنبه، وهنالك من يوفقه الله عز وجل للتوبة، وهنالك من يمن الله عليه بالمغفرة وإن لم تحصل منه توبة، وهو حكيم في كل ما يفعل. من عاقبه فلحكمة، ومن وفقه للتوبة فلحكمة، ومن عفى عنه فلحكمة، فهو العليم الحكيم. قال سبحانه: من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما، الخطيئة إذا أطلقت شملت الإثم، والإثم إذا ما أطلق شمل الخطيئة، لكن ها هنا قرن الله عز وجل بين الخطيئة والإثم وعطف بينهما، فهل العطف من قبيل التغاير أو من قبيل التوكيد؟ في ذلك نزاع بين العلماء، والأظهر هو التغاير بين الخطيئة والإثم عند اقترانهما. فهناك من قال الخطيئة المراد بذلك الخطأ من غير عمد، والإثم ما كان عن عمد، ومنهم من قال الخطيئة هي الصغيرة، والإثم هو الكبيرة من كبائر الذنوب، ومنهم من قال الخطيئة ما كان مقتصرا على العبد من ذنوبه وسيئاته، والإثم ما كان متعديا على الخلق كظلم الخلق في دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم. فلما عطف الله عز وجل بين الخطيئة والإثم دل على التغاير، وهذا هو الأصل. وهناك من قال الخطيئة هي الإثم، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك: ثم يرمي به، ولم يقل بهما، فجعلهما كالشيء الواحد. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، ولم يقل بهما، قالوا فهما شيء واحد. ومن فرق بينهما يقول ليس هذا بصريح على هذا المعنى المتأول، فإن الضمير قد يعود على الكسب في قول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، أي ذلك الكسب الذي يشمل الخطيئة ويشمل الإثم، والخطيئة والإثم متغيران، لكن الضمير أفرد باعتبار الكسب المذكور في أول الآية: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. ثم يرمي به بريئا أي يتهم غيره ممن لم يقع في تلك الخطيئة أو في ذلك الإثم، يقع في الخطيئة ويقول الفاعل فلان، ويقع في الإثم ويقول الذي فعل ذلك فلان. ويدخل في الآية دخول أوليا القصة التي ذكر علماء التفسير في شأن بني أبيرق الذين حصل من بعضهم السرقة، ثم رموا شخصا بريئا، قيل رموا يهوديا وقيل رموا رجلا مسلما، فرموه بما فعلوه، وهذا من الظلم الكبير. ولهذا قال الله عز وجل: فقد احتمل بهتانا، والبهتان هو الكذب والافتراء الذي يبهت الشخص به أن يتحير عن سببه، فيبقى الشخص مبهوتا أي متحيرا لما رمي بذلك، وما الدافع وما السبب في رميه بشيء لم يفعله. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا أي ظاهرا بين لا لبس فيه، فإن هذا الفعل فيه مفاسد متعددة وفيه ضرر كبير. فكون الشخص يبرئ نفسه من الذنب ثم يرمي غيره، فقد يعاقب من رمي بالباطل، قد يعاقب بقتل، وقد يعاقب بحد، وقد يعاقب بتعزير وهو بريء، وقد يؤخذ شيء من ماله وهو بريء، وهكذا قد ينتهك الناس عرضه بالطعن والكلام فيه ويشوه سمعته ويبقى حديث الناس ويتناقل الناس خبره وتشوه صورته في أوساط الناس وهو بريء. فهذا الفعل فيه مفاسد متعددة، فلهذا زجر الله عز وجل عنه في هذه الآية وبين أن هذا من البهتان والإثم المبين الظاهر الذي لا لبس فيه، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. والآية فيها عموم باعتبار اللفظ، فكل من أراد أن يضل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لن يتمكن من ذلك، فالله عز وجل قد عصمه من الضلال، ووجدك ضالا فهدى، فالضلال قد زال عنه بالوحي والنبوة وصار هاديا مهديا، فلا يمكن لشخص أن يضل رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن هداه الله. ومن هداه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد هداه الله، فلا يمكن لشخص أن يضله وقد عصمه الله من ذلك. ويدخل فيها ما ذكره علماء التفسير من قصة قوم بني أبيرق الذين سرق فيهم السارق ورمي شخص آخر بالسرقة، وأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزه صاحبهم وأن يقيم العقوبة على من رموه بالسرقة، فعصم الله عز وجل نبيه من أن يحكم بالباطل والضلال، وبين الله سبحانه وتعالى له الحق في هذه المسألة وكشفها وأظهرها، ورد الله كيد الكائدين في نحورهم. فقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم بهذا الأمر، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد عصمه الله، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، أي فإذا كان الأمر كذلك فمن أين يأتيك الضلال، وقد علمك الله الكتاب والحكمة فعندك أصل الهداية، فالقرآن أصل الهداية، وهكذا الحكمة إن قيل هي السنة أو معرفة الحلال والحرام أو معرفة الأحكام والقضاء بين الناس، فالله عز وجل علمه كل ذلك، فمن أين يأتيه الضلال؟ فلا يأتيه الضلال لا في باب العلم ولا في باب العمل. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وهذا ظاهر بين، فإن الله عز وجل من على نبيه بالمنن الكثيرة وأنعم عليه النعم الكثيرة فوجده ضالا فهدى، وهذه من أعظم المنن أن هداه الله عز وجل للدين وأنزل عليه الوحي وجعله سيد ولد آدم وخير الأولين والآخرين، وجعله صاحب اللواء المحمود والمقام أيضا المحمود، صاحب اللواء المرفوع والمقام المحمود، وشرفه بكثير من الأمور وأكرمه بكثير من المكارم ومن عليه بكثير من النعم، فمن عليه وفضله على جميع الخلق، فلله عليه من المنة والفضل ما ليس على أحد من خلقه، ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما. إلى هنا والحمد لله.